الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في موارد الاستثناء من المبيت في منى، والطائفة الأولى كان من له عذر وانتهى الحديث، الطائفة الثانية من يشتغل بالعبادة في مكة، لم انتهى الكلام عنها. لكن قلنا هناك أمور ترتبط لهذه الطائفة، يعني المشتغل بمكة في العبادة. بينا أمرين فيما سبق. الأمر الأول الذي بينا أن من اشتغل بالعبادة في مكة هل ترتفع عنه الكفارة أيضا أو أن الكفارة تبقى ثابتة عليه، والذي يرتفع فقط وفقط هو الحرمة التكليفية لا أكثر، وهذا هو الذي يظهر من ابن إدريس وقد قرأنا عبارته وتقدم الحديث عن ذلك ولا نكرر. الأمر الثاني الذي تقدم الحديث عنه أيضا وانتهينا منه هو أن من اشتغل بالعبادة في مكة يستثنى له الأمور الضرورية من الأكل والشرب وقضاء وغير ذلك، وذكرنا ثلاثة تخريجات لذلك. هذا الأمر الثاني أما تنتهى من الآن إن شاء الله شروعنا في الأمر الثالث الذي هو بداية محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، عرفنا أن استثناء عليكم السلام ورحمة الله أن استثناء الأمور الضرورية له تخريجات ثلاثة تقدمت الإشارة إليها سابقا، والآن نقول إن هذه التخريجات قد تختلف فيما بينها عملا، فهي في الغالب متفقة عملا، ولكن قد يحصل اختلاف فيما بينها عملا. والتخريجات هي كانت، خلنا نستذكرها التخريجات. الأول انصراف المطلق إلى الفرد الغالب، وهو ما يصاحب مثل هذه الأمور يعني الأكل والشرب، والثاني عدم تأثير ذلك على التسمية عرفان، وهذا يصدق عليه أنه اشتغل طيلة الليل بمن بالعبادة. والثالث إن ما يدل على الاجتزاء بالاشتغال بالعبادة يدل بالالتزام على عدم قدح هذه الأمور، وإلا يلزم لغوية التشريع. إن هذه التخريجات الثلاثة قد تختلف فيما بينها، ونذكر مورد الاختلاف، مورد الاتحاد وهو الغالب. من قبيل التدخين، ولو فرض على أن الشخص المشتغل بالعبادة أراد أن يدخن فالسيجارة يشرب، بس أنت لا تقول لي شيخنا هو بالمسجد الحرام يخلون سيجارة ويخلون شنو باقي جقاير يطول، نقول لك هو مو لازم وين في المسجد الحرام، وكل مكة يجوز أن تشتغل في السكن، أنت في شقة السكن قاعد ومشغول ماذا بالعبادة، وصار بناك على أنه فرد جقارة ماذا تشرب، وأثناء شرب الجقارة همات ما تريد ماذا تشتغل بيما بالعبادة، لأن إخراج نفس وإدخال نفس وهذا ما على أي حال. إن هذا بناء على التخريج الثاني الذي يقول ما يضر بالتسمية، لا يكون حكمه الجواز، لأن بالتالي هو لا يضر بمن بالتسمية. بينما بناء على التخريج الثالث وهو الملازمة العرفية الموجبة للدلالة بالالتزام على عدم قدح مثل ذلك، فلا يتم هنا، لأن التدخين ما كان في ذلك الزمان موجود وليس من المصاحبات في ذلك الزمان، حتى يقال إنما دل على جواز الاشتغال بالعبادة يدل بالالتزام على من؟ على جواز التدخين الذي كان أكل شرب قضاء حاجة، لأن الأمور الذي هي ماذا؟ من لوازم كل إنسان، أما التدخين ليس من اللوازم لكل إنسان، فالدليل الدال على جواز الاشتغال ما يدل بالملازمة. وهكذا التخريج الأول لعله وهو الانصراف علما إلى الغالب، هذا أيضا لا يأتي، لأنه هذا ليس هو الفرد الغالب، بل نعم الفرد الغالب هو المصاحب علما للأكل والشرب وقضاء الحاجة وما شاكل ذلك، أما لمثل التدخين فلا. وهكذا لو فرض أن الإنسان أراد الاتصال بالموبايل، لأن الاتصال بالموبايل يحتاج بالأثناء ماذا؟ إلى مقدمة، وهو أنه تحصل الرقم وتبقى تنتظر وإلى آخره فرد فترة، هذا الانتظار لتحصيل الرقم وما شاكله هذا بناء على التخريج الثالث لا يكون مستثنى. ليش؟ لا ليس من اللوازم، هذا طلع في شيء جديد في الزمان. وهكذا على التخريج الأول يمكن أن يقال على أنه يعني الانصراف إلى الغالب لا يجب، أما بناء على التخريج الثاني فلا يكون مضرا، باعتبار على أنه فترة قليلة لا يضر بالتسمية حرفان، تسمية أنه مشتغل بالعبادة طيلة ليلة. ولحد الآن هذه جهة إيجابية علما صارت للتخريج الثاني، وسلبية صارت علما للتخريجين الآخرين. ولكن قد نفترض مثال آخر القضية تكون بالعكس، يعني تلزم السلبية بلحاظ التخريج الثاني والإيجابية بلحاظ التخريجين الآخرين، كما لو فرضنا أن الإنسان أراد قضاء الحاجة ولكنه احتاج إلى فترة نشقة طويلة. في مثل هذه الحالة لسبب وآخر فإن الفترة المتعارفة 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، هذا يحتاج صاحبنا علما إلى ربع ساعة مثلا، فإن مثل هذا على التخريج الثاني قد يكون مضر، لأن هذه فترة ليست بالقصيرة، هذه طويلة، هذه فتضر. بخلافه على مثل ماذا؟ التخريج الثالث، فإن هذا قضاء الحاجة من الملازمات، غايته قد تكون قضاء الحاجة لشخص ماذا؟ لفترة قصيرة، وقد تكون يختلفون الأشخاص، قد يقال على أنه على التخريج الثالث لا يؤثر، وهكذا قد يقال على التخريج الأول لا يؤثر، فهذا يحسب ماذا؟ إيجابية بالنسبة لمن؟ إلى التخريج الأول والتخريج الثالث. وهكذا لو فرض أن الإنسان حينما يريد أن يأكل يبقى لفترة طويلة يأكل وبالأثناء يشرب ماء وبالأثناء ما أدري، أكو بعضهم قد يتوانى في ذلك، فالكلام هو كلام، يعني أكله إذا كان يجر نص ساعة مثلا فهذا قد يقال أنه يضر بمن بالتسمية، بخلافه على التخريجين الآخرين. وهكذا لو فرض أن الفترة لم تكن طويلة، فترة قضاء الحاجة أو فترة الأكل، ولكن كان هذا صاحبنا كل ما أدري ساعة يريد شنو يصير بناعه، يذهب لقضاء الحاجة، ولما تجمع التماذى لأن الفترات قد تكون ماذا هي كل واحدة هي متعارفة، لكن لما نجمعها قد تصير شنو فترة كبيرة وتضر بما بالتسمية. فإذا على هذا الأساس أيضا يكون على التخريج الثاني مؤثرا وقادحا في صدق الاسم بخلافه على التخريجين الآخرين. والخلاصة الذي نريد أن نلفت النظر إليه هو أن هذه التخريجات قد تختلف من الناحية العملية، والأمثلة والمصاديق قد نختلف بها أنا وأنت، لكن بشكل كلي هذا المطلب مقبول. أي مطلب؟ يعني أن هذه التخريجات قد تختلف في بعض النتائج. جيد، هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع إن الانشغال بمكة على ما تقدم يقوم مقام المبيت بمنى. والسؤال، هل يلزم في الانشغال بمكة في العبادة بالعبادة أن يكون طيلة الليلة، يعني من وإلى منين وين؟ من الغروب إلى طلوع الفجر، أو أنه يكفي أن يكون بمقدار أحد النصفين، إما النصف الأول أو النصف الثاني؟ احتمل الشهيد في دروسه صفحة 134 الاكتفاء بمقدار نصف الليل، وعلق صاحب المدارك الجزء الثامن صفحة 226 على ذلك بقوله إنه غير واضح. مقصود غير واضح يعني شنو غير واضح؟ يعني الدليل ما يساعد، تعبير مؤدب، الدليل لا يساعد على ذلك، هذا مقصوده. ومن المناسب أن نرجع إلى الأدلة الروايات ونلاحظ أنها ماذا تقتضي. وطبيعي المعروف بين فقهائنا المعروف هو ماذا؟ أنه طيلة الليلة، لا خصوص ماذا أحد النصفين. من المناسب نرجع إلى الروايات، والروايات المتعرضة إلى هذه القضية، قضية البدل وهو الانشغال بمكة بالعبادة في مكة بالعبادة، الروايات المتعرضة هي صحاح معاوية الثلاث وأيضا رواية أخرى وهي صحيحة صفوان. فالروايات إذن التي ينبغي مراجعتها أربع، وغيرها ما متعرض لها القضية، يعني قضية ماذا الانشغال، وتراجع إن شاء الله، أنت هم راجع لا تعتمد علي. فأنا الذي لاحظت هذا المقدار، الروايات هي ماذا أربع، والآن سوف نلاحظها إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن نلاحظها نقول إذا ثبت أن ظاهرها هذا أو ذاك، هذا أو ذاك يعني شنو؟ تمام الليل ثبت، أو ثبت أنه نصف الليل، فذلك هو المطلوب بعد ظهور أكو نمشي عليه بعد وتنتهي القضية. أما إذا كانت مجملة ومرددة من هذه الناحية فالمناسب آنذاك المصير علما إلى الأصل العملي وهو ماذا يقتضي. هذا خل نقح من هسة, هذا خل نقح من هسة حتى يكون إن ماذا إن شاء الله مرجع بعد ذلك إذا تعاركنا. إذا كان أكو إبهام عارك إن شاء الله ما كله, إذا كان أكو إبهام حتى حينئذ نرجع علما إلى الأصل. والمناسب أنه يقتضي البراءة باعتبار أنه الذمة قد اشتغلت جزما بالحج المقيد بالمبيت في أحد النصفين أو الانشغال بالعبادة في أحد النصفين أيضا. أما انشغالها بأكثر من ذلك يعني إيش يعني؟ يعني المقيد بالمبيت في أحد النصفين أو العدل شنو أو الانشغال تمام الليل, إن هذه كلفة زائدة في أحد عدلي في أحد فردي التخير في أحد فردي التخير, وهي حيث لم تثبت ولا دليل عليها ولا جزم بها, فيمكن حينئذ نفيها بمن بالبراءة. إذن على هذا الأساس مقتضى الأصل العملي هو البراءة, لأن اشتغال الذمة بالعبادة تمام الليلة أمر ليس بمعلوم, وإنما المعلوم هو لزوم الاشتغال في الجملة. أما أن يكون بتمام الليلة فهذا شيء مشكوك ينفى بالبراءة. وقد يقول قائل المناسب في تنقيح الأصل أن نلاحظ أن الانشغال بالعبادة هل هو مسقط أو بديل فإذا قلنا إنه مسقط يعني أن الذمة هي منشغلة منشغلة بمن بالمبيت والعبادة في مكة دوره دور ماذا المسقط لما اشتغلت به الذمة, فهنا بناء على هذا الاحتمال يكون المناسب إيش هو الاشتغال. إذا الذمة مشتغلة بالمبيت جزما, ونشك هل سقط هذا الاشتغال بفعل العبادة في شطر من الليل في نصف الليل في نصف من الليل, هل هذا يسقط ذاك الاشتغال السابق أو لا؟ المناسب تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني, ومستندها هاي القاعدة شنو هي مستند كم مرة بينا, ومستندها أمران اثنين أحدهما حكم العقل, فإن العقل يقول ما دمت تجزم باشتغال الذمة فلا بد وأن تجزم بفراغ الذمة. أما احتمال الفراغ لا لا لا, لا. العقل ايش يقول؟ العقل القطعي, وهذا ما اصطلح عليه الأصوليون هذا المعنى اصطلحوا عليه شنو؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. المستند الثاني الاستصحاب. فلو فرض أن شخصا قال أنا الأحكام العقلية ما أقبلها، ما أقبل أحكام عقلية، هاي منين جبتوا هذا؟ لو مذاق مذاق شنو؟ فتامي تريد أقول يولا أخباري أو لا لا لا، يقول واقعا أنا هذا الحكم العقلي أنا مو واضح عندي. فنقول له أكو عندنا لا استصحاب، لأن سابقا التكليف كان ثابتا ونشك في زواله، يعني التكليف بمن؟ بالمبيت في منى، كان ثابتا جزما ونشك في سقوطه وزواله فنستصحب بقاءه. إذن على هذا الأساس إذا بنينا على أن أرجع إلى صلب الموضوع، هاي كانت مداخلة وجملة معترضة، إذا بنينا على أن الانشغال بالعبادة في مكة مسقط، ففي مورد الشك ماذا يكون المناسب؟ والاشتغال. أما إذا كان بديلا فالمناسب آنذاك ماذا؟ هو البراءة. إذ الشك آنذاك يكون شكا في من؟ في أن الذمة هل اشتغلت بالمبيت أو الانشغال تمام الليل اشتغلت بهذا، أو أنها اشتغلت بمن؟ بالمبيت أو الانشغال في الجملة، يعني ولو بمقدار نصف الليل. والمتيقن هو هذا الثاني، وما زاد مشكوك ينفى بالبراءة. إذن المسألة مسألة الأصل العملي لابد أن تربط بمن؟ هذا قد واحد يقترح اقتراحك عن الاشتغال بالعبادة، هل هو مسقط أو هو واجب بنفسه؟ فبناء على أنه مسقط يكون المدار هو الاشتغال، وبناء على أنه هو واجب بنفسه فحينئذ يكون المناسب هو البراءة. ومن باب الكلام يجر الكلام، بس مفيد مفيد، وإن كان راح أطولها عليك بس نافع ومفيد. من هذا القبيل مسألة صلاة الجماعة، إذا شككنا في اعتبار شرط أو جزء في الجماعة فما ندري أنه يعتبر في الجماعة أن لا يكون هناك فاصل كبير، أن لا يكون هناك فاصل معتد به بين الصفوف وبين المأمومين أو لا، وهل يعتبر ماذا في الجماعة أن يكون الصفوف كلها في مكان واحد، لأنه صفوف بعضها هنا وبعضها وين؟ أعلى في الطابق الثاني، أو 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 إلا ما شاء الله الشكوك إيش قد تصير. المناسب الأصل ماذا يقتضي؟ إذا شكينا في اعتبار شيء في صلاة الجماعة، هل المناسب هو البراءة أو هو الاشتغال؟ هاي مسألة بعد مهمة، هذه واية تأثر، هذه ما أكثر الأشياء التي نشك في اعتبارها في من؟ في الجماعة. هنا أيضا قد تربط المسألة بهذه، فيقال صلاة الجماعة هل هي مسقط أو واجب بنفسه؟ فإذا قلنا مسقط يعني الواجب الأول الذي انشغلت به الذمة ما هي؟ صلاة الفرادة. والجماعة مسقط لما اشتغلت به الذمة، فالمناسب آنذاك شنو؟ إيش المناسب آنذاك؟ هو الاشتغال، لأن نشك على أنه تحقق المسقط أو لم يتحقق المسقط. أما إذا قلنا صلاة الجماعة هي بنفسه ماذا؟ هي بنفسها واجبة، يعني الشرع الإسلامي من البداية أوجب بنحو التخير إما صلاة الفرادة أو صلاة ماذا؟ الجماعة، لا أن الواجب أولا هو الفرادى والجماعة مصر. بناء على هذا المناسب إيش إذا شككنا في اعتبار قيد عقل في الجماعة؟ المناسب هو البراءة، لا شك في أصل التكليف وليس شك في السقوط. إذن هذه مسألة ماذا؟ مهمة، ويمكن تطبيقها في من؟ في هذا المجال أيضا. وعلى أي حال فلنعود إلى صلب الموضوع في مسألتنا، وهي الانشغال بالعبادة في مكة. قد يربط مقدار الوقت بكون هذا الانشغال هو مسقط للواجب أو أنه بنفسه واجب، هكذا قد يقال. وتعليقنا إن هذا حوالة على مفلس يوم مجهول. نقول مجهول مجهول، روح خذ طلبك منين؟ روح خذ طلبك منين؟ من هو ما أدري. فد واحد، شيل فد واحد، إيش فد واحد؟ فد واحد يا واحد، حوالة على مجهول. ما يصير هذه همات حوالة عليه من في الحقيقة على مجهول، لأن النصوص لا تتعرض علما كما سوف نرى، لا تتعرض إلى هذه القضية، ولا يمكن أن يستفاد منها من تعابيرها ذلك أن الانشغال بمكة بالعبادة هو مسقط أو أنه ماذا لا بنفسه واجب. يا أخي مو يم العالم التوين، هذا حكي حكي ماذا؟ أصولي باحت. ولكن الذي يهون الخطبة هو أنه بالتالي نبقى في الذي يهون الخط هو أنه بالتالي نبقى شاكين في أنه الانشغال بالعبادة مسقط أو واجب. هذا الشك يبقى مستمرا لأن النصوص لا يظهر منها شيء، والحوالة المذكورة حوالة على مجهول، والنتيجة لا تتغير بذلك، لأنه بالتالي حينما نشك ولا ندري أن ذمتنا قد اشتغلت بالانشغال بالعبادة كاشتغالها بالمبيت، أو لم تشتغل، إنه وأن الذي اشتغلت به هو المبيت في منى فقط، إنه بالتالي يمكن أن أقول أنا أشك في اشتغال ذمتي، بالتالي يعود هذا صحيحا، اشتغالها بالعبادة تمام الليل شيء مشكوك، فالبراءة تكون حينئذ جارية. إذن ربط الأصل بهذا المبحث بعد فرض أن النصوص لا تشخص ماذا ولا تعين أحد الاحتمالين لا يؤثر على النتيجة شيئا، لأن بالتالي المكلف ماذا؟ يبقى شاكا في أن ذمته هل اشتغلت بالعبادة طيلة الليل أو لا، إن هذا يبقى شيئا مشكوك، فيكون المرجع وماذا؟ البراءة. إذن من خلال هذا اتضح أن الأصل العملي يقتضي البراءة، فيمكن الرجوع إليه فيما إذا كانت الروايات مجملة من هذه الناحية. والآن فلنعد إلى الروايات. الرواية الأولى أقرأ لك إياها وأريد أن أنت تتأمل بيها، صدق أريد تتأمل بيها، شنو تفتهم من عدها؟ تفتهم من عدها على أنه المطلوب والاشتغال بالعبادة طيلة الليلة أو لا. الرواية الأولى صحيحة، قلنا لا صحيح إلا لمعاوية، الصحيحة المتقدمة لمعاوية إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك. نقطة. وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. انتهى. جزء 14 صفحة 251، الباب واحد من أبواب العودة إلى منى، الحديث رقم واحد. أريد أنت تتأمل بيها وتشوف نظرك المبارك ماذا يقتضي. إلى قد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.